الله على ما جمعكم وأسمعكم. جزا الله سيد فيصل خير الجزاء. وفي مثل هذه المجامع تقام شؤون الاتصالات التي تدور عليها الدوائر في الوجهات القائمة بالناس على ظهر الأرض المتعلقة بسوابق سبقت لهم من قبل الرحمن قال عنها ولكل وجهة هو موليها، المترتب عليها آثار وثمار تكون في العاقبة في تلك الدار في الجنة أو في النار. الصلات والوجهات في هذه الحياة كما أنها متعلقة بسابق التقدير وبسابق الاصطفاء والإجتباء لأهل الخير والخذلان لأهل البعد، فهي متعلقة بالمصير وبالنهاية وبالعاجل. لذلك كان من أخطر ما يواجه الإنسان في هذه الحياة ما يلوي وجهته إلى السوء، ما يلوي وجهته إلى مخالفة الرب، ما يخرجه عن ميزان صدق الإقبال على المولى جل جلاله وتعالى في علاه. وذلك غاية تحرر هذا الإنسان المكلف المخلوق من عبد نفسه وأن تسترقه الأكوان من حواليه اعترافا بحق المكون الخالق الذي لا تصح الوجهة إلا إليه جل جلاله، وهو مقتضى العهد والميثاق الذي أخذ في السابقة. قال ربنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ومعنى ألست بربكم اثبتوا على التحرر أن يستعبدكم سواي وأن ترقوا لمن عدم عداي فأنا ربكم. وعندما تعرفوا هذا المعنى وتخلصوا لهذا الرب فأنتم ومن معكم من الأنفس المخلوقة في الأرض والسماء لا تستطيع أن تتصور ما أمنحها ولا ما أعطيها ولا ما أتفضل عليها من حقائق النعيم والسعادة إلى الأبد الذي لا غاية له ولا نهاية سرمدا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا كانت هذه الحقائق لشؤون الحياة فحق أن يرتكز الوجهة والمنهاج لكل عاقل عقل عن الله الخطاب على أساس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. حينئذ يكون هذا الإنسان في معنى الحرية الشريفة الكريمة وغاية التحرر من أن يسترقه أو يستعبده شيء غير الله. ومن الغريب الذي يجعل هذا الإنسان أن يسترق أحيانا لشيء من الأغيار ويتبجح بأنه المتحرر، أن يسترق لشيء من الكائنات ويدعي أنه الواعي الذي أدرك الحقيقة أو اتسع عقله وفهم، كما نرى في شؤون كثير حتى من مظاهر الحضارات حاربت ما يتعلق بمظهر الرق الذي لم يكن إلا مقتضى تعامل في الحياة نزيع عنه بحكم الإسلام ما يكون من الاستعباد بالمعنى المعنوي. إخوانكم خوالكم أطعمهم مما تطعمون وألبسهم مما تلبسون إلى غير ذلك مما جاء في الهدي النبوي الشريف. لما حرب هذا استلب من كثير من المصغين والمستمعين قيمهم ومبادئهم فاستبدل بالاستعباد الظاهري الذي كان بالنسبة للشريعة في سمو مرفوعا عن الاستحقار مرفوعا عن الإضرار وعن كل معاني اعتداء الإنسان على الإنسان. استبدل هذا بالرق الكامل في الفكر والقلب والعقل والوجهات إلى غير ذلك، حتى استبدل المعظمون بتعظيم الله إلى من ليس عند الله، إلى تعظيم من ليس عند الله بعظيم أصلا، فصار يستلم الأمر منهم بدل النبوة والرسالة وبدل أرباب المعرفة بالله تعالى، يحل محلهم تماما في خلق هذا الإنسان ووجهته الإصغاء إلى من لا خلاق له والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولعل مظهرا من هذا المظاهر ما حذر منه صاحب الرسالة، يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا. هذه التبعية معاني من معاني الاستعباد. استعباد لما سمع سيدنا عدي بن حاتم النبي يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لما خرج قال للنبي: انت قرأت هكذا، نحن لا ما اتخذناهم أرباب. فالتفت النبي قال: أليس حرموا عليكم ما أحل الله لكم فأطعتموا، وأحلوا لكم ما حرم الله عليكم فأطعتموا؟ قال: تلك عبادتكم. هذه اتخاذهم الآلهة، أنهم يأتون إلى أمر جاء من عند الخالق والحق في الخالق وحده ليقول لك هذا محظور وهذا مسموح، ويتحكم فيك أنه خالقك وإلهك. أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فتلك عبادتهم إياهم، يقول له صلى الله عليه وسلم. ووقف عدي بن حاتم عند هذا المعنى الذي ألقاه صلى الله عليه وسلم، وكان أول لقاء به وسببه أخته التي قذف الله في قلبها النور والإيمان ووقعت في السبي وتعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له: إني من كرام القوم. قال: ابنته من أنت؟ قالت: ابنته حاتم الأصم. فأمر بالإحسان إليها وقال: إن أباها كان عنده مكارم الأخلاق، أنه كان يكرم الناس، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، يقول صلى الله عليه وسلم. فكتبت إلى أخيها أن ارجع وقد هرب إلى الشام، فلم تجد أكرم من هذا الإنسان من قدريت. فلما ألحت عليه ورجع، جاء إلى النبي فوجده في المسجد فسمعه يقرأ، وجلس معه وأخذه معه بيده يخرجه إلى بيته. قال: فلما مشينا في الطريق إذا بجارية من جوار المدينة تستوقفه، فوقف وتكلمه. قال: قلت والله ما هذا بملك، نمشي قليل وإذا واحدة جارية تأخذه إلى المكان يكلم لها واحد ويقضي حاجتها ويرجع. فدخلت البيت عنده، واحدة وسادة واحدة يجلس عليها، قال: قدمها إلي، يعني هو بيجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال: فردتها إليه. قال: فردها إليه. قال: فردتها إليه. فقال: لا يكرم المرء في بيته، أنت في بيتي، خذ طيب، خذ القلم. قال: جلست عليها وقلت لا هذا طالب جاه ولا مال ولا ملك، هذا نبي. بدل النور يشرب في قلبه وخذ يحدثه، حدثت صلى الله عليه وسلم عن بعض أشياء إذا ستكون، وسبقت سابقة السعادة، وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما الذي حصل؟ ما نتحدث عنه من شأن هذه الوصلات والوجهات. هذه مرأة لما انقذب في قلبها الإيمان علمت المسار في الحياة، وقلت أن أخاها كان على دين نصرانية، وعلمت أنه قد دخل في هذا الدين التحريف والتغيير، وأنه ما هو متصل بالله تعالى على وجه الذي يرضاه الله، وعرفت أن مساره على هذا السبيل مؤدي إلى 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 خسران المستقبل الطويل. فكتبت إليه وألحت ولفتت نظر إلى أن يوجه، وجدت أن من كسية من قبل الخالق بحقيقة جمال وكمال وصدق وحق ينبغي أن لا يضاع، أن لا يضيع ولا يسيب ولا يفوت. قلت له: تعال، لن تجد أكرم من هذا الإنسان. فلفتت قلبه ونظر إلى القبلة التي نصبها الله لتكون دلالة عليه ووصلة إليه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. أشرب فيها أن أثر نور هذا السراج فأحبت رياحها مثلما أحبت علمت أن المسلك هو المسلك فوجهته، فلما وجهته كانت هذه النتيجة وكان هذا المصير. فكذلك شؤون الوجهات في هذه الحياة، هذا كان من أخطر ما يكون علينا أن نتعرض لأن تسلب منا الوجهات من علو إلى سفل، من حق إلى باطل، من نور إلى ظلام، من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر، فنضيع على أنفسنا مسار يترتب عليه شان كبير في أمر الآخرة وأمر المصير إلى الرحمن جل جلاله. وأن ليس للإنسان إلا ما، لأن السعي عنوان الوجه، سعيك عنوان وجهتك، فليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف ثم يجزاه الجزاء الأول. من علم هذه العظمة في الحساب على كل شيء وكل صغير وكبير لجأ إلى من بيده الأمر، وعلم أنه الذي سيخلصه مما يستوجب الحساب عليه عذابا أو غضبا أو بعدا أو طردا أو شيئا، هو اللي بيخلصك. ويعلم أن هذا الإله سبحانه وتعالى يكون عبده في الكفر الشرك في البعد عنه، لحظة يوجه وجهته إلى الرب ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيأتي إلى جميع ما كان منه فيمحوه محوا كأنه لم يعصيه أبدا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن يعودوا فقد مضى السنة الأولى. يقول الله لي سنة في الحياة، أصلا هم ليسوا أول من جاءوا على ظهر الأرض، وطائفة قبلهم وجيل قبلهم وجيل قبلهم وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. فما يحصل من هؤلاء الخلق في هذا العالم إلا نحو سنة جرت على من كان قبله، آمن أو كفر، اغتر أو أحسن حساب نفسه، استقام في فكره وأقام الفكر على موازين صحيحة، أو راح إلى الاغترار وإلى التطاول وإلى الدعوة. فالإنسان النتيجة هذه واحدة بعد ذلك، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى غير ذلك. فيأتي بعد ذلك تخيل الإنسان وتصوره الخاطئ، ولهذا في جانب الرزق مثلا يقول لا يستطيع الإنسان أن يكتسب إلا ما قدر له في الأزل، ولو لم يستعجل عليه من طرق الحرام لجاءه من طريق حلال. يضرب مثلا ذلك مرة سيدنا علي بن أبي طالب كان داخل إلى مكان ومعه فرس، فأراد أن يربطه بشيء، فواحد من الناس قال أنا أمسكه لك، أعطاه إياه ودخل يكلم صاحب المنزل يخرج. هذا وهو جالس يتفرج على الفرس أعجبه اللجام حقه، فأوته نفسه يقول لو خرجت اللجام ورحت أبيعه فحصل لي فائدة من هذا. فأغرته نفسه وخرج اللجام فعلا، ترك الفرس وراح يبيعه في السوق. كان سيدنا علي أخرج درهمين معه يريد أن يعطيها للرجل مكافأة على مسك اللجام. فلما خرج جد الفرس هناك وحده يجري والرجال ما حد، أمسكوا الفرس وجاءوا وجدوا بلا لجام، قال مسكين هذا أخذوا هذين الدرهمين فاشتروا لي بها لجام. خرجوا فلما جاءوا باللجام أمسكه ونظر إليه تأثر سيدنا علي قال مسكين هذا نفس لجامي، أخرجنا له الدرهمين حلالا فأبى أن يأخذهما إلا حراما. قال يعني قد رزقه في الأزل هذا اليوم درهمين بتدخله بتجيء أصل قده، والدرهمين هذه نفسها اللي في جيبه حبه ما له شيء ثاني في العالم له هذه الدرهمين، فلو صبر قليل أنا كنت خارج بعطيه إياها حلال طيب يروح يتمتع بها. استعجل وتفكر أنه بيكسب ويدخل ربح وقام شلل اللي جابه وراح وما وصله إلا الدرهمين، وهي نفسها عكس سيدنا علي وصلت إلى عنده وأخذهن حرام، بل خرجناهما له حلالا فأبى أن يأخذهما إلا حراما، لو أنه صبر ولو لم يستعجل لوصل نفس الدرهمين لكنها من طريق طيب ومن طريق حلال. فهكذا شان العلاقة بهذا الرب إذا صحت الوجه إليه جل جلاله وتعالى في علاه يؤثر فيها كثيرا شؤون المجالس والجلسات وما يدور فيها والكلام. لهذا ننظر إلى عظيم ما ورد كتابا وسنة في شأن المجالس والمجالسين وتأثيراتها، إلى حد أن يأتي الله إلى رأس أهل القرب منه يقول أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ويدعون. إيش هذا؟ هو تقول إمام أهل الحضرة وسيده يقول دور لهؤلاء، قال كان سيدنا سلمان سليمان النبي على النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى بيت المقدس يجد بعض الفقراء الضعفاء يذكرون الله، يجلس يذكر الله معهم ويقول مسكين جلس إلى مساكين، والذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يقول مسكين جلس إلى مساكين. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لو لم يكن في شأن مجالسة هؤلاء الدعاء والتبرع إلى الله تبارك وتعالى قمة في ربط القلوب وتصحيح الوجه إلى فوق ما جاء الأمر بهذه الصورة. حتى جاء في تفسير ابن كثير وغيره أن لما خرج نزلت لا يخرج النبي إلى المسجد وجد جماعة من أصحابه ومن فقراء أصحابه جلس بينهم وقال الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. ثم جاءت مجالس الذكر مجالس العلم وسماها رياض الجنة وسماها حتى جاء في دعاء سيدنا داود النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إلهي إذا وجدتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى من سواهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا تجاوزوا. وهذا شأن الأنبياء صلوات الله عليهم، فكيف بسواهم من الناس الذين هم أحوج إلى أن يقوموا وجهتهم إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا ضرب مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء، لأن ما يسمعه وما يكون معه من أثر المجالسة يسري إليه. فكل ما أسد للمجالسة، إذا كان يقول عارف عبد العزيز بن الدباء في المغرب كان يقول له فرضنا أن إنسانا تعمد جلوس مع من يعصي الله تبارك وتعالى دون حاجة للجلوس معهم، وجاءوا معه قرآن ومعه صلوات على النبي حاملها يقرأها، فقال هم يجلسون في معصيتهم هناك جنب محولي منهم وأنا على جانب أقعد بأقرأ. قال إذا جلس معهم من الصباح ما عاد يجيب بعدين الظهر والمغرب إلا والقرآن على جنب والصلوات والذكر على جنب وهو قاعد بينهم هناك في هذا المحل، لما يسري من سر المجالسة والأثار، لأنه جلسهم من دون هناك أن يكون حاجة ولا ضمهم معه لا عمل ولا صدفة، وجاءوا جلس معهم وبينهم وظن نفسهم معتزل، ولكن سراية هذه المجالسة كما مثلا صلى بنافخ الكير. وهل يمكن أحد يجلس عند نافخ كير يقول سمع الشرار حقك هذا ما لي دخل فيه ممنوع يقع عليه؟ ما يتحكم لا أنت ولا هو في شرار، إذا طار بيطير ويدقع في رأسك ولا في أذنك ولا في بطنك ويحرق ثوبك حيث ما كان، أصلا أمر ضروري. وإذا لو سلمت من الشرار فالرائحة حق الكير بتخرج أنت مبخر بها لابد منها. فإشارة إلى أن من قصد مجالسة الشرير لا لدعوة إلى الله لا لحاجة من حوائج الدنيا والآخرة أن الشر ينتقل إليه بعد ذلك، لأنه انتقل إلى معنى من المودة أو خلل في الوجهة أن يختار ذلك. فإذا كان الأمر بالعكس يقول ما يبرئ الجرباء قرب سليمة منها ولكن السليمة تجرب، يعني إذا كان في الإصاب بالجرب بعض الحيوانات مثل ما كان في الجمال، فإذا جاءت واحدة سليمة ودخلت بين المصابات بالجرب انتقل الجرب، قال ما يبرئ الجرباء قرب سليمة منها ولكن السليمة تجرب، قال ما يجي دخل السليمة بينهم مشان يصحينهن، قول العدوى إلا حق المرض تنتقل، ما يجي عدوى صحة تنتقل بهذه الصورة ما تكون كذا، ولكن بالعكس في الجليس الصالح ولذا كان يقول من لم يجالس مفلحا فكيف يفلح. ويقول بعض الحبش يقول أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال رجالا ما رأيت لهم مثيلا يحرك أحدهم ثم الجبال.
الله الله.
فحرك أحدهم قلبي فأبلى غراما منه في حب الجمال. ذلك الإمام أبو حنيفة وإمام المذهب صاحب العلم الواسع والعقل الوافر يقول لولا السنتان مع جعفر الصادق لهلك النعمان، يعني نفسه هو النعمان. قال حصلت سنتين جالست جعفر الصادق ومحمد الباقر، قال من جلوسي معه أدركت أسرار القرآن، أسرار النبوة، أسرار الوحي. لو أنا ما جالست مع عقلي هذا وعلمي أنا بأهلك. لولا السنتان مع النعمان مع الصادق لهلك النعمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. وهكذا مع انه من قوه عقلك الى لمن جلسه الامام مالك وهو يسئل عنه. فقال كيف رايت ابا حنيفه؟ قال رايت صاحب عقل لو اراد ان يقيم لك الحجه على ان هذه الساريه من ذهب لا افلجك يقيم الحجه لك. فاعتقد اشاره الى قوه ما اتاه الله تعالى من يقظه، ولكن رد الأمر في فائدته في حقائق الدين إلى المجالسة. لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان. فشان هذه المجالسة واستمرارها، فلهذا كان من النعم مجالس الذكر ومجالس العلم. الحمد لله وبارك الله في اجتماعكم، بارك الله في حضوركم، واجعله الله قوام لوجهتنا إليه إلى الأبد، وصدقنا معه حتى نلقاه على خير ما يلقاه من ركع له وسجد وشكر له وحمد، من الصادقين الموفين بعهده الذي عهدهم عليه. إلهنا ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، ولا تصرف منا واحدا إلا ووجهته إليك، وإقباله صادق عليك، واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وختمت لهم بها في عافية، واجعل مآلنا ومستقرنا دار الكرامة والدرجات العلى من الجنة مع الذين أنعمت عليهم غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وجزا الله سيد فيصل خير وبارك فيه والده وأخوانه وأهليهم وذويهم وأقاربهم، جزاكم الله خير على حضوركم ومسامحتكم لي على تأخيري. الله يقدمنا إليه والحمد لله رب العالمين. نعم والدينا وأبائنا وأمهاتنا وجمعنا في دار الكرامة وراض عنا، يتم لنا بكم الحسنى بخير ولطف وعافية.